إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجنائز من سنن ابن ماجة، وانتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، كيف للأحياء؟ قال: أجود وأجود.
باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بقوله تلقين الميت أي من قارب الموت، يعني كان في السياق، يعني من كان في السياق ولم يصل إلى حد أن يعاين الملائكة، مسألة. والمراد بالتلقين يعني أن يذكر عنده هذا اللفظ، ما تقول له قل يا فلان قل كذا، لا، تجلس تقول عنده بهدوء وبشويش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحان الله وتبارك الله والحمد لله رب العالمين، تجلس تقول هذا بهدوء، فهو يسمع ويقول. قالوا: لأن الميت حينما يكون في السياق يكون في شدة وفي تعب، فإذا ما أمرته قد ينفر من هذا الكلام ولا يقوله، لكن حينما تقوله بهدوء هو يتلقنه فيقوله. هذا معنى لقنوا، هذا معنى لقنوا. وجاء في حديث اليهودي الغلام الذي كان يخدم الرسول، قال: يا غلام، قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقالها ومات. فهذا أيضا صيغة أخرى للتلغين، إنك تقول زي كده بس يعني كمان بهدوء، كمان بهدوء. مسألة: أورد المصنف رحمه الله هذه الصيغة، والصيغة التي جاءت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر الحديث في آخر الباب، قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أقول المحقق يعني ما أدري إيش حكايته، أشار إن السند ضعيف، ثم في ثنايا الكلام أورد رواية لهذا الحديث بسند، قال: هذا إسناد قوي. طيب من البداية يقول إيش حسن لغيره، لكن ما أعرف كيف الطريقة اللي هو ماشي عليها. يعني أورد أن هذا الحديث أخرج أحمد في فضائل الصحابة والنسائي والحاكم في المستدرك من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر. شوف روايتنا هنا برضو عن عبد الله بن جعفر، إسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبي، عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب أنه قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إذا نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الكريم الحليم، سبحان الله، سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت وينفث بها على الموعوق. قال المحقق: وهذا سند قوي. طيب هذا هو نفسه الحديث عن عبد الله بن جعفر، هذا هو نفسه، ليش مو من البداية قلت هذا حسن لغيري وأشرت إلى هذا الطريق الثاني؟ لأنه حتى إسحاق بن عبد الله بن جعفر اللي قلت أنه لم يذكره أحد بجرح ولا تعديل قد توبع بهذا السند، فينبغي أن تقول حتى هذه العلة تزول بهذه المتابعة ويكون الحديث حسن لذاته كمان مو حسن لغيره، إضافة إلى كونه من آل البيت، لكن هكذا جرى هذا المحقق. الشاهد أن الصيغة الأولى للتلقين أن تقول لا إله إلا الله، الصيغة الثانية أن تقول لا إله إلا الله الكريم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله سبحانه وتبارك الحمد لله رب العالمين كما وردت عليه، والصيغة الثالثة أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كما لقن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود. والحاصل أنك تقول هذا عند الميت، عند من حضره السياق، سياق الموت، تقولها بهدوء حتى يأخذها منك. مسألة: هذا التلقين هو الذي ورد في السياق، يعني عند حضور الموت. طب هل ورد التلقين بعد الموت بل عند الدفن؟ أقول هذه مسألة يذكرها العلماء في باب التلقين، فقد ورد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفنتم صاحبكم فقفوا عند قبره وقولوا: يا فلان ابن فلانة، لا تنسى ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق والصراط حق والبعث حق. إلى أقول هذا الحديث من أهل العلم من حكم أنه موضوع، من أهل العلم من حكم أنه ضعيف، ومن أهل العلم من حكم أنه إسناده قوي، ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم الحافظ ابن حجر. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن التلقين بعد الموت فقال: ما كانوا يعرفونه إلا أنه في الشام لما مات أبو المغيرة جاء هذا، أحدث هذا، يعني جاء من لقن أبو المغيرة وهو في قبره بهذا الكلام: يا فلان ابن فلان. ولكن أنا عندي في الحديث وقفة في الثبوت من جهتين. الجهة الأولى أنه يقول فيه يا فلان ابن فلانة، وهذا خلاف ما جرى عليه الشرع، فإن الشرع جرى على أن الناس ينسبون إلى أبائهم، بل إن الرسول يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهذا يقتضي أنه ما يقال لأحد يا فلان ابن فلانة من غير حاجة تدعو إلى ذلك. هذه أول نكارة في المتن. ثاني نكارة في المتن أن الذي صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة بعد الدفن: صلوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا يقتضي أن من السنة بعد أن يموت الميت ويدفن أن يسأل له التثبيت، لأنه جاء أن الإنسان بعد الدفن يأتيه الملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن رسولك، كما جاء في حديث عند الترمذي من حديث منكر، حديث قصة منكر ونكير في حديث البراء بن عازب، حديث طويل في هذا الحال وهذا الأمر. ووجه النكارة هنا أن الرسول علمهم أن يسألوا له التثبيت ويستغفروا له ولم يعلم التلقين، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم التلقين. زيادة أمر ثالث أن هذا لا يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن من أهل العلم مثل الإمام ابن القيم في كتاب الروح، مثل الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان في أضواء البيان، مثل أهل الفتوى لجنة الإفتاء المسؤولة في بعض البلاد العربية، في بلدين من البلاد العربية سئلوا عن التلقين بعد الموت في القبر فأقروا وذكروا أن هذا من السنن. فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث قوي كما قال الحافظ ابن حجر، ورأوا أنه يتقوى بجريان العمل، مع أنه ابن القيم اللي ذكر جريان العمل يخالفه كلمة الإمام أحمد ابن حبان، فإنه قال ما يعرفه إلا أنه في بلاد الشام حينما مات أبو المغيرة صنعوا هذا، فهذا ينفي جريان العمل. لكن يعني هذا الأمر نحن نرى أنه لا يظهر أنه من السنة، لا يظهر أنه من السنة، فإن حديث أبي أمامة فيه علة غير العلة اللي هم يذكروها. العلة الأولى أن الرجل ينادى باسم أمه وهذا خلاف السنة في الشرع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال سلوا لصاحبكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسألوا كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كلمة على الهامش يقول قوله صلى الله عليه وسلم فإنه الآن يسأل يقتضي أن هذا خاص بهذا الرجل فقط دون غيره، فأقول أين أنت عن حديث البراء بن عازب الذي فيه أن الإنسان من حين ما يدفن يأتيه الملكان ويسألانه، فيقتضي هذا أن الأمر عام أنه ليس خاص بهذا الرجل، ليس خاص بهذا الرجل أن هذا حكم عام. فالإنسان إذا أراد اتباع السنة فإنه يغنيه عن التلقين الذي نقول أنه ما ثبت بعد الدفن، يغنيه أن يسأل لصاحبه التثبيت وأن يستغفر له، يقول اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم أعنه، اللهم يسر عليه أمر السؤال ونحو ذلك، ممكن أن يدعو بهذه الدعوات. فهذا التلقين بعد الدفن، هذا التلقين بعد الدفن. فائدة على الهامش، طريقة أهل العلم الذين جروا على تقوية هذا الحديث بجريان العمل، بجريان العمل واستدلوا على تقوية الحديث بهذا يدل على أن هناك أصل لتقوية الحديث بجريان العمل، لكن كونه في هذا الحديث ما ثبت أو نناقشهم في هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. مسألة حديث عبد الله بن جعفر يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، أقول وردت نحو هذه الدعوات في الكرب وفي الشدة، وأن ما نزل بأحد كرب أو شدة ودعا بهذه الدعوات إلا فرج الله عنه. أقول أولى الناس بأن يدعو بهذا الدعاء وأن يدعى عنده بهذا الدعاء يذكر به هم من حضر في السياق، لأنه هذا كرب شديد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في السياق كان يقول إني لا أوجع أو لا أوعك كالرجلين منكم، ولما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي من الصداع وتتألم فكانت تقول واكرباه، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا واكرباه، كيف يا عائشة لو أنك متي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فهذا كرب، الإنسان عند الموت يكون في كرب، فتذكره بهذا الدعاء أيضا مما يناسب هذا الحال، وهو مما يقوي أصلا هذه الرواية. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت ففعلت فأعقبني الله من هو خير منه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها عند موتاكم يعني ياسين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون تحويل قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المحاربي جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فاقرأ عليه مني السلام، قال غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك. قالت يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال بلى. قالت فهو ذاك. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يموت، فقلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام.
الله أكبر. هذا الباب باب ما يقال فيما يقال عند المريض إذا حضر. أقول هذا التبويب من الإمام ابن ماجه يفسر التبويب الأول اللي هو قوله في هذا الباب الذي قبله تلقين الميت، فهو يقول في هذا الباب ترى أن أقصد بتلقين الميت يعني إذا حضر، يعني إذا حضر. وباب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر فيه مسائل. المسألة الأولى قوله إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أقول هذا وهذا حديث صححه المحقق، أقول هذا فيه أنا من مواضع الإجابة هذا المحل. ليش؟ ما السر في ذلك؟ لأن هذا المحل محل تخشع فيه النفس وتذهب فيه الغفلة ويحضر فيه استحضار الموت وتذكر ما عند الله في الآخرة، فيكون الإنسان أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي، مفهومه أن الله مفهوم المخالفة أن الله يقبل الدعاء إذا حضر القلب، فهذا من الأماكن التي تحضر فيها القلب، فالرسول أكثر فيه من الدعاء. كلمة على الهامش برضو من تصرفات المحقق، مر معنا بالأمس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اللي هو حديث عمر بن الخطاب قال لي رسول الله إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. المفترض أن يقوي هذا الحديث بهذا الحديث، لكنه ما صنع هذا. هذا الحديث صحيح وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. واضح؟ مسألة سبق التنبيه عليها لكن أؤكدها، أي موضع ورد فيه أن الملائكة تدعو أو الملائكة تؤمن معنى هذا أن هذا الدعاء إيش؟ مستجاب. ليش؟ لأن الملائكة إيش الله وصفهم بإيش؟ أنهم يفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، فكل ما ورد أن الملك يقوله أو يفعله فهذا يعلم أنه من الله، والملك لا يفعل إلا ما يأمره الله به، وما دام أنه مما يأمره الله به فهو دعاء مستجاب، فهو دعاء مستجاب. المسألة الثانية التالية قوله قولي اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبة حسنة، قالت ففعلت فعقبني الله من هو خير منه محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة زوج أم سلمة هو أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة أخيه أم سلمة وكان تحت رعايته أولاد أخيه من الرضاعة، وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة كمان كلام آخر، قال لها قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني خيرا منه، قل اللهم اخلفني خيرا منه. فهذا دعاء، وهذا دعاء يقوله الإنسان إذا ما نزلت به أي مصيبة، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني خيرا منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة حديث معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها عند موتاكم يعني ياسين، أيضا المحقق ضعفه هنا، وأخرج الإمام أحمد في مسنده طبعة الرسالة تحت رقم 16696 حديث عن غضيف الثمالي أذكره لكم 16969، قال أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه. إيش يعني اشتد سوقه؟ يعني حضر في سياق الموت خلاص بنزع. قال هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن الشريح السكوني فلما بلغ 40 منها قبض. قال وكان المشيخ يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. ومعنى على موتاكم أي الذين حضرهم الموت. فهذا معناته حديث ثابت، حديث ثابت وضعفه ضعف محتمل يتقوى بهذا الأمر. طب ما وجه التقوي بهذا الأمر؟ نقول غضيف بن الحارث السمالي صحابي، هذا صحابي فعل هذا، والمشيخة يعني العلماء الكبار كانوا يفعلونه، وهذا دل أن هذا أمر كان معروف عندهم. وحينما يقول تابع وكان المشيخة يفعلونه، يعني كان من اللي يفعله؟ الصحابة أو كبار التابعين، صح ولا لا؟ فهذا دليل على أنه يشرع أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، وأنها مما يخفف به عنه كربات الموت. وإن للموت كربات، وإن للموت كربات. والرسول قال، وهو الرسول قال إني لأوجع وجع الرجلين منكم. فيعني قراءة سورة ياسين عند الميت مما عند المحتضر مما يخفف عنه بإذن الله كربات الموت، مما يخفف عنه بإذن الله كربات الموت. ما أدري إيش باليوم على المحقق. المحقق في تحقيقه لمسند أحمد، في تحقيقه لسنن أبي داود، أشار إلى حديث وأثر غضيف بن الحارث الثمالي، وقوى به حديث معقل، حديث معقل بن يسار. لكن هنا ما أشار في سنن، فيبدو أن هذا كان قديم ما أدري. لكن هناك أشار إلى قصة غضيف بن الحارث الثمالي، وهي موجودة في مسند أحمد في تحقيق الرسالة، طبعة الرسالة 16969. الحديث الذي يلي مسألة. لما قالت أم بشر لكعب بن مالك إذا لقيت فلانا فسلم عليه، فقال كعب بن مالك إننا نكون في شغل، فردت عليه أم بشر بقولها أما سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ إيش معناه؟ معناته أنهم أحياء في الجنة يطيرون، فأنت إذا لقيته سلم عليه، هذا معناه. أقول قوله صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين في طير خضر يوم القيامة يحتمل معنيين. المعنى الأول أن أرواحهم تصير طير خضر تترقل في الجنة. المعنى الثاني أنهم يكونون داخل هذا الطير. أقول لكن المعنى الأول هو المراد هنا وليس المعنى الثاني. ليش؟ لأنه ورد في الشهداء أنهم في حواصل طير خضر تطير بهم في الجنة، يأكلون من ثمرها ومن شجرها وتحت العرش، في حواصل بعد الدرس تعالى، في حواصل طير خضر هذا الشهداء، يعني تبقى أرواحهم كما هي وتكون الطيور كالمراكب يركبون فيها وتطير بهم، بخلاف أهل الإيمان هم أرواحهم تصير طير تطير. ولا شك أن حال الشهداء أعلى من حال سائر المؤمنين، وهذا بحثناه وأطلنا في بحثه في شرح الموطأ. ما أدري اللي حضر معنا يتذكر هذا البحث، بحثناه وأطلنا في شرحه في شرح موطأ الإمام مالك، والإمام مالك برضو أشار إلى هذه المسألة هناك، وذكرنا أن الأحاديث دلت أن أرواح المؤمنين تصير طير خضر يوم القيامة في الجنة إلى أن تقوم الساعة، وأرواح الشهداء في حواصل طير، يعني تصير زي المركبة لهم، هم يركبون فيها ويشاهدون ما في الجنة ويتنعمون بما فيها بأرواحهم كما هي في داخل هذه الحواصل، بينما هناك المؤمنين هم يصيرون طير خضر تطير في الجنة. وهذا من كرامة الله لأهل الإيمان، فكل أهل الإيمان يكونون على هذه الصفة، والشهداء يزيدون عنهم بهذه الصفة أن أرواحهم تكون في حواصل طير تطير بهم في الجنة، يأكلون من ثمرها وتطير بهم تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه من الكرامة التي تكون لأهل الإيمان يوم من حين ما يموتون. وفي حديث البراء بن عازب الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو حديث حقيق بأن الإنسان يتأمل ويراجع كل ما شعر قسوة في قلبه يرجع يقرأ، لأنه يذكر بالموت ويذكر بما يكون الحال فيه من عذاب القبر وأحواله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن القبر يكون لابن آدم إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأنه يوسع له في قبره مدى بصره، وبينما الكافر يضيق عليه في قبره. فهذا من أمر البرزخ الذي سيكون، وهو من مقدمات أمور الآخرة، من مقدمات أمور الآخرة. مسألة هذا الذي طلبته أم بشر جاء ما يؤكده من حديث جابر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت اقرأ على رسول الله السلام. برضو جاء أيضا من قصة بلال وجاء من غيرهم أن هذا الأمر كان يعني معروفا بينهم يتداولونه، اقرأ على فلان السلام. حتى جاء في الحديث أن الإنسان إذا قبض وكان من أهل الإيمان انتبهوا، هذا الحديث حسن لغيره وبعض أهل العلم حسنوا أيضا، أنه إذا مات التقته الأرواح، أرواح أهل الإيمان، وسألته عن أهل الدنيا الذين فارقوهم، الأب يسأل عن ولده والولد يسأل عن أهله والزوج يسأل عن زوجه وعن أولاده وعن كذا، ماذا صنع فلان؟ فيقول لهم مثلا فلان مات، قالوا لم يؤتى به إلينا، فيتحسرون عليه يقولون أخذ إلى أمه هاوية، أخذ إلى أمه هاوية يعني مات على غير الإسلام. وهذا الحديث يفيد أن أرواح المؤمنين تلتقي، وأنهم يسألون الذي يأتيهم عن حال أهل الدنيا مما يشعر أنهم لا يعلمون شيئا من بعد الموت عما يكون عليه حال الناس في الدنيا بعدهم، وأن ما ورد من أن الميت يسمع قرع نعالهم أو أن الميت يرى حال الذين يبكون عليه وحال حمله للجنازة روحه ترى هذا، أن هذا أمر وقتي ليس على طول، وأنه بس فقط في هذا الوقت، وأن ما ذكرته أم بشر وما ذكر في أثر جابر أنه أمر كان معروف وله ما يدل عليه، له ما يدل عليه، فإن أرواح المؤمنين كونها تلتقي وأنهم يسلمون على بعضهم البعض، وأنهم يعني حتى يقولون في هذا الحديث حينما يؤتى بفلان من الدنيا وخلاص تأتي روحهم يأتون عليه يسألونه، فيقول بعضهم لبعض أتركوه يرتاح من نكد الدنيا، أتركوه يرتاح من نكد الدنيا أو من تعب الدنيا. وهذا يفيد فعلا أن نزع الروح فيه تعب وفيه مشقة مهما كان، حتى لو كان مؤمنا ما قاله إلى أرواح المؤمنين يا نعم، حتى قال أتركوه حتى يرتاح من تعب الدنيا. وهذا الحديث يفيد أن قضية أرواح المؤمنين طير خضر في الجنة أن هذا في وقت من الأوقات وليس في كل الأوقات، أو أنه يشير إلى أنهم يلتقون بهذه الصورة، يلتقون بهذه الصورة، فإنه يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. واضح؟ الحاصل أن ما ذكرته أم بشر أمر مقرر وكلام وحجتها فيه قوية، وأنها يعني ردت على كعب بن مالك لما قال إننا نكون في شغل عن هذا، فنقول لا، كلامها صحيح، ممكن الإنسان يلتقي بالمؤمنين إن شاء الله إذا كان من أهل الإيمان ويبلغهم السلام، وسيسألونه عن حال الناس الذين تركوهم بعد أن ماتوا، ماذا صنع فلان، ماذا صنع بفلان. فإذا ذكر لهم رجل أنه مات وسبقني بالموت قالوا لم يمر علينا، فأخذ إلى أمه هاوية، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار ومن عذابه وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. أوه ما سجلنا اليوم، ما سجلنا درس ناقص. طيب اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها: لا تبتئسي على حميمك فإن ذلك من حسناته. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا موسى بن كردم عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: إذا عاين.
نعم. باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: النزع مشقة، والمراد بالنزع إخراج الروح من البدن. وقد ورد في حديث البراء بن عازب ذكر صفتين: صفة إخراج الروح من البدن في المؤمن من المؤمن، وصفة إخراج الروح من البدن من الكافر. فذكر أن المؤمن تسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العزين، وذكر أن الكافر تسل الروح من بدنه كما يسحب الحديد المحمى من الصوف، كيف يلصق فيه وكيف يخرج بشدة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن في النزع أخف بكثير من أمر الكافر، والمراد بالنزع خروج الروح، خروج الروح وانفصالها عن الجسد. مسألة: الحديث الأول الذي أورده المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها حميم لها، يعني قريب لها أو إنسان صديق لها، ولا يسأل حميم حميمة، يعني صديق قريب جدا يعني يعز عليها، وهو في السياق، فقال لها: لا تبتئسي يا عائشة فإنه يؤجر على هذا. وأنا أقول هذا وإن كان المصنف ضعفه، ولكن بالنظر لعموم ما ورد في الشريعة هذا أمر صحيح، فإن المسلم يساب على ما يعترضه من المشاق ومن الصعاب إذا صبر واحتسب، إذا صبر واحتسب، خاصة في هذا الأمر الذي لا مفك منه. ولو كان أحد سيخلص من هذا الأمر لخلص منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد سيخلص من هذا، أنه يعني سيمر بحال النزع وحال خروج الروح، وأنه سيرى هذه الكربات التي جعلها الله عز وجل سنة كونية في الحياة، ما حد ينجو من ذلك. حتى من جاءكم أنه يموت فجأة كده طق مات. ليش؟ أقول لأنه حساب الوقت في الموت ليس كحساب الوقت في الدنيا وعالمنا. فأنت قد ترى أن القضية لم تستغرق إلا ثانية، ولكنها في حقيقة الحال على هذا الرجل تستغرق وقت طويل. خذ عبرة بالنائم اللي ينام دقائق ويرى نفسه أنه يعني عاش سنوات وشهور، وأنه عمل كذا وعمل كذا، وهو يعني دقائق، وهو دقائق. فكذا الحال في حال الموت والنزع، لا يغرك أنه يموت في لحظة. أما ورد أن موت الفجاء أخذت آسف، إيش يعني أخذت آسف؟ يعني أخذت غضبان، أن الأسف بمعنى الغضب. طبعا هذا في غير المؤمن، هذا في غير المؤمن، فإن موت الفجاء لغير المؤمن أخذت آسف. طيب كيف يتحقق أخذت آسف؟ طب هذا حتى ما تعب في النزع، فنقول لك لا، هو لم يتعب في النزع بحسابك بنظرك، ولكنه في الحقيقة خلاص انتقل من عالم إلى عالم آخر، حساب الوقت فيه يختلف عن حسابنا. ولذلك أنا أقول هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم بسلامتكم ربي يصرف عننا وعنكم السوء، يقتلون أنفسهم بضرب رصاصة مثلا إلى الدماغ، يقول هذا موت سريع، يقول هذا موت سريع بحسابكم، لكنه عند الله عز وجل سيعذب هذا من حين ما يعني يحصل له حكم الموت، ويكون بحساب وقت غير حساب. فأنت ترى أنه في حسابنا في الدنيا راح، لكنه هناك سيكون نزع روح، سيكون شيء يعني آخر غير الذي أنت تشعر به، لأنه خارج حساب أوقات الدنيا وخلق الناس في هذه الدنيا. مسألة: أورد حديث أن المؤمن يموت بعرق الجبين. أقول العلماء رحمهم الله قالوا يموت بعرق الجبين، والمراد بعرق الجبين ما يخرج منه من جبينه. قال: وسبب خروج العرق يعود لأمرين. الأمر الأول ما يعانيه من الشدة، ما يعانيه من الشدة. طب قالوا الكافر يعاني شدة في النزع، مع ذلك تخصيص المؤمن بذكر عرق الجبين معناته الكافر لا يعرق في جبينه. أقول الكافر لا يعرق في جبينه من الرعب ومن الخوف. ما تسمع يقول لك الإنسان خاف ألين ريقه نشف ألين دمه جمد، لكن المؤمن لا، معناته في شيء فيحصل منه هذا فيتألم فينزل عرق الجبين. وقيل شيء آخر، الأمر الثاني، قيل أنه من الحياء، قال حينما يموت ويرى أن الملائكة تبشره بالجنة فيستحضر ذنوبه وما عمله من سيئات فيستحي فيخجل، وإذا خجل خرج العرق من جبينه خجلا مما يعني سيكون، فهو يعلم أن الله سيكرمه وهو يعلم أنه صاحب سيئات، فيعتريه خجل شديد يجعله يعرق من جبينه. فأنا أقول هذا وهذا كلاهما محتمل والله أعلم، إنما نحن نثبت هذا. مسألة، هذا من علامات حسن الخاتمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لمن هذا حاله بأنه مؤمن، قال المؤمن يموت بعرق الجبين. طبعا علامات حسن الخاتمة كثيرة، منها أن يموت على عمل صالح، منها أن يموت على صفة من صفات الشهادة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يموت آخر كلامه لا إله إلا الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة، ومنها أن يموت بعرق الجبين، أن يموت بعرق الجبين. فنحن يعني نرجو لهذا إن شاء الله حسن الخاتمة، نقول لأنه مات بعرق الجبين، يعني عند موته خرج عرق من على جبينه، فهذا إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختام المسلمين على خير. مسألة، قوله في حديث أبي موسى متى تنقطع معرفة العبد من الناس، قال إذا عاين. طبعا برضو هنا المحقق قال هذا ضعيف، بعدين في آخر الكلام أورد حديث ثاني يقوي، من المفترض أن يقول في الأول حسن لغيره. طبعا معلوم أن الإنسان إذا عاين خلاص كل شيء ينتهي. إيش يعني عاين؟
رأى الملائكة،
يعني شاهد الملائكة وبلغت الروح الحلقوم. لذلك حتى التوبة لا تقبل حين ذاك. لما؟ لأنه عاين خلاص، عرف أن الله حق. ولذلك التوبة لا تقبل من العبد إلا إذا كانت في وقتها، وقتها أن يتوب الإنسان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم كما جاء في الحديث، يعني ما لم يغرغر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تقبل توبة العبد ما لم غرغر، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. فقد جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا طلعت من مغربها لا يقبل الله توبة تائب. فمن شروط التوبة أن تكون في وقتها، أن تكون في وقتها، فإن الله لا يقبل توبة العبد إذا غرغر. طب ليش؟ لما لا يقبل إذا غرغر؟ ليش؟ لأنه خلاص سيكون قد شاهد أمور الآخرة، شاهد الملائكة وشاهد الحق وعرف أن ما كان يخبر به كان حقا وصدقا، وأنه الآن انتقل من عالم إلى عالم. يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لما حضره النزع كان يقول لا، فلما يهدى يسألونه ما لا، قال أتاني إبليس وقال فلت مني يا أحمد، فكنت أقول له لا ليس بعد. يقول ابن تيمية، وهذا يفيد أن بعض الناس قد يحصل أن يأتيهم إبليس ويدعوهم إلى الشرك ولا ترك التوحيد، فيقول لقد فلت مني، أو يأتيه بصورة أبيه وأمه ويدعوه إلى الشرك، عرفت؟ ولذلك الإنسان أن يقرأ عند الميت القرآن، أن يقرأ عند الميت سورة ياسين، أن يذكر بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مما يعصمه إن شاء الله من أذية إبليس. والعلماء أحد تفسيراتهم لفتنة المحيا وفتنة الممات، قالوا فتنة الممات هي ما يحصل للإنسان عند النزع، والتفسير الآخر أن فتنة الممات هي ما يحصل من الفتنة عند القبر، في القبر. طب هل هناك ما ينجي من عذاب القبر؟ هل هناك ما ينجي من عذاب القبر؟ نقول نعم. ورد أن الإنسان إذا كان يكثر من قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يكثر من قراءتها ويحفظها ويكثر من تردادها، أن هذه السورة تمنع عنه العذاب إذا ما أراد أن يأتيه العذاب وهو في قبره. طب هل هناك ما يؤمن الإنسان فتنة القبر؟ لأنه عندنا فتنة وعندنا عذاب. فتنة القبر هي السؤال والامتحان، هي السؤال والامتحان. هل هناك ما يؤمن الإنسان فتنة القبر؟ نقول نعم. أخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإذا مات جرى عليه عمله إلى أن تقوم الساعة، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. إيش يعني أمن الفتان؟ يعني أمن فتنة القبر. جاء حديث عن فضالة بن عبيد بإسناد حسن خارج صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت انقطع عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجري عليه عمله ويؤمن فتنة القبر. فهذه الرواية مفسرة لكلمة الفتان. فمما يقي الإنسان من فتنة القبر وعذاب القبر قراءة سورة تبارك، ومن فتنة القبر إيش؟ الرباط. طيب يا أستاذ، إحنا الآن ما فينا نروح الثغور، لأن الرباط إيش معناه؟ يعني الخروج في طبعا هذه بشرة كبيرة للجنود المقاتلين. إحنا عندنا جنودنا الآن يقاتلوا في جنوب المملكة العربية السعودية، وعندنا جنودنا يقاتل يعني يقفون على الثغور في شمال المملكة وفي شرق المملكة. فهؤلاء الجنود الذين يقفون في الرباط يدخلون في هذا الأجر العظيم. أجرهم يكتب لهم إلى أن تقوم الساعة، ورزقهم يجري عليهم إلى أن تقوم الساعة، ويؤمنون فتنة القبر إذا مات، ويؤمنون فتنة القبر إذا مات. هؤلاء أهل الرباط الحقيقي. طب نقول يا أستاذ أنا ما عندي، ما الله ما يسر لي أن أروح للثغور أجلس مرابط. وهذا يديكم سر من أسرار لما السلف كانوا يهتمون بقضية الرباط، أنهم يرابطون، سنة يرابطوا سنة يحجوا، سنة يرابطوا سنة إيش السر؟ فأقول إذا فاتك الرباط في الثغور فلا يفوتك الرباط في المسجد، فإن انتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، لا يفوتكم الرباط في المسجد. فإن الرسول حينما ذكر هذا في أجر من رابط في المسجد وانتظر الصلاة إلى الصلاة قال ذلكم الرباط، قال يعني هذا لمن فاته رباط الثغور هذا يأتيه إن شاء الله مثل أجر المرابط. يصير هذا العمل ينولك إن شاء الله شيئا من هذا المعنى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الرباط في الثغور، لأهل الرباط في الثغور. وهذا إذا عرفنا إيش معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا عاين. كم أوقف ولا أمشي؟ أمشي يلا. الباب اللي بعده بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغميض الميت. قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثني أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قزعة بن سويد عن حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت.
نعم. أقول: باب ما جاء في تغميض الميت فيه مسائل. المسألة الأولى: إذا مات الميت فإنه يشرع أمور. الأمر الأول ما تقدم ذكره عند السياق من تلقينه لا إله إلا الله، من تذكيره بالله سبحانه وتعالى، ومما سبق ذكره. هذا الأمر الأول. فإذا ما مات وانتقل وخرج من عالم الدنيا إلى عالم يعني البرزخ ومات، فإنه يشرع في حقه أن تغمض عينه، وذلك أن الميت إذا مات عينه تتبع الروح، توقف كذا الروح تتبع الروح، فأنت تغمض عينه. وذكر الفقهاء أمر آخر، أنك تربط لحييه، لأنه هذا العظم والعضلة هذه بسبب الموت إذا لم يربط هكذا تظل فاغرة، فعند الغسل قد يدخل ماء وقد يحصل شيء يعني لا يليق بأمر الميت، فيكون رباط هذا مما يعني يحسن بحال هذا الميت، يربط بهذا الرباط حتى يضم لحييه إلى الفكين بعضهم إلى بعض بهذا الرباط. أيضا ذكر الفقهاء أيضا أنه تربط ساقيه وقدميه، لأنه أيضا يعني تتشنج وتتعصب وتكون على هيئة صعبة بعدين وقت الغسل، خاصة إذا كان يعني سيتأخر في غسله أو كذا سيكون قضية صعبة. وإن كان الآن علماء التشريح يقولون الميت إذا مات يمر بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى أن يموت على هذه الهيئة التي كان عليها ويكون جسده يعني أقرب لليونة، المرحلة الثانية يقولون مرحلة التخشيب، المرحلة الثالثة يقولون يرجع يلين جسده، ولكن هذه تأخذ أوقات حوالي 48 ساعة أو أكثر. ولذلك نحن نقول ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله هو هذا الأليق بحال الميت، فيغمض البصر كما تغمض العين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية أيضا يؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مما ينبغي أن يراعى أن لا يقال إلا خيرا، فيدعى للميت ويدعى لأهل الميت ويعني يسأل الإنسان ربه خير، لأن هذا مكان قد يعني حضرته الملائكة والإنسان يستعد أن الله عز وجل يستجيب إن شاء الله له دعاء. الباب الذي بعده سنختم كل ما ينبغي أن يقال.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقبيل الميت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. قال: حدثنا أحمد بن سنان والعباس بن عبد العظيم وسهل بن أبي سهل قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.
وقال كما يروى أن أبا بكر قال: طبت يا رسول الله ميتا وحيا. فهذا من الأمور التي إذا حصلت من الإنسان لا مانع منها شرعا، إذا حصلت من الإنسان لا مانع منها شرعا، يحصل عند الإنسان إذا كان إنسان يعزه أو يحبه أو كذا أنه يقبله على رأسه أو على خده أو على جبينه ويدعو له ولا يقول إن شاء الله إلا خيرا. فإذا صدر مثل هذا الفعل فهذا الفعل إن شاء الله لا حرج فيه، وورد ما يدل على مشروعيته في الجملة. وهذا هو ختام ما يتعلق بما يفعل مع الميت قبل غسله، ما يفعل مع الميت قبل غسله. إن شاء الله نبدأ بعد ذلك فيما يفعل مع الميت من الغسل وما يكون بعد الغسل. في أسئلة ولا خلاص؟ طيب نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هناك مجموعة من الإخوة يعملون في شركة أعمال خطرة، يعملون في قمم العمارات وغيرها، والضمان الاجتماعي إلزام على صاحب الشركة، لكن صاحب الشركة مصرح للضمان براتب أقل مما هو يدفعه لنا حتى لا يدفعون عليه الضرائب، فهل فعله صحيح وهل لنا نطالبه بالزيادة؟
نعم، فعل صاحب العمارة أو صاحب الشركة هذا غش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فهذا الذي يفعله غش، هو يغش التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي بذكر رواتب الموظفين حتى لا يحسب عليه التأمين بنسبة عالية، وهو يغش ويضر العاملين عنده لأنه بحسب ما ذكر من رواتب هؤلاء الموظفين سيحسب لهم ما نسميه نحن إيش؟ التقاعد الذي سيكون لهم بعد تقاعدهم. فهذه قضية غش في غش، فتصرف هذا صاحب الشركة لا يصح، تصرف صاحب الشركة هذا لا يصح. أنا اللي فهمته أنه هذا كله يتعلق بالتأمين الاجتماعي اللي احنا نسميه عندنا التقاعد. لكن إذا كان مراده بالضمان الاجتماعي التأمين المعروف شركات التأمين، فهذا أصلا العمل أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم يرون أن التأمين ضد المخاطر أنه محرم وأنه لا يجوز، أنه محرم وأنه لا يجوز. بعض أهل العلم مثل الشيخ أحمد الزرقة، مثل الشيخ الزرقة ومثل الشيخ العبيكان وبعض أهل العلم يرون أنه جائز، يرون أنه جائز. ولا شك أنه الأحوط أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور التي اختلف فيها أهل العلم بين التحريم وبين عدم التحريم. قضية أنه هل لنا أن نكلم صاحب الشركة أن لا يفعل هذا بنا؟ نقول نعم، لأنه يغشكم ولأنه يضركم، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول أنه قد تزوج منذ فترة وحصلت بينه وبين أهله مشاكل كثيرة، والسنوات تمر والمشاكل تزداد، واستنصح المشايخ فنصحوه بالطلاق، حتى تأثرت علاقتي بسبب هذه المشاكل مع والدي وأصدقائي، إضافة إلى تدهور الجانب الديني، وأشار له ولكنه آثر الصبر ومحاولة إصلاح الأمر، لكن اليوم يرى نفسه أنه غير قادر على المواصلة مع أهله، وعلاقته تزداد سوءا ويخاف أن يظلمهم، وهو غير قادر أيضا على التعدد. فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
توجيهي أن العامي إذا استفتى وسأل وناس من أهل العلم يثق فيهم لا ينبغي أن يترك كلامهم ويذهب إلى غيرهم. أنت الآن تقول أنا استفتيت شيوخ وشرحت لهم وقالوا لي طلق، ليش تجيني؟ لما تأتيني؟ اذهب إلى كما قال هؤلاء الشيوخ وفعل، خاصة وأنت تذكر كذا وكذا وكذا. وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به العامة، أن يعلم أنك ما دمت رجعت إلى المشايخ والمشايخ أفتوك بفتية، فليس لك أن تخالف كلام من أفتوك، إلا إذا كان هذا المفتي أو هؤلاء خالفوا آية أو حديث أو إجماع أو قياس صحيح. أما مدام الأمر هكذا وتقول أنهم مجموعة، استفتيت مجموعة كلهم قالوا لك طلق، فتجي البازمولة الضعيفة المسكين اللي في مكة جالس ما عنده شيء، تجي تسأله عنه، أسمع كلام المشايخ اللي أفتوا. في سؤال ثاني؟
سؤال أخير. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه المرأة تقول إنها احتاجت مبلغا من المال، فأعطتها أختها عقدا من الذهب فباعته ب11,000، وبعد عام زاد ثمنه 17,000، فماذا تفعل؟
إذا كانت أختها أعطتها هذا على سبيل الدين، هذا العقد على سبيل الدين، فهي مسؤولة أن ترد لها هذا العقد كما هو أو وزنه كما هو بقيمته، ليست أختها مسؤولة عن القيمة، إلا إذا قالت لها أنت بيعي وقيمته هي دين مني لك، هذه قضية ثانية. أما إذا كان أدانتها العقد، خذي هذا العقد وفرق بعدين رجعي لي هو، فهي مسؤولة أن ترد عليها العقد أو وزنه سواء زاد ولا نقص، ما عندنا يعني دخل. ترد عليها الذهب كما هو، كما أعطتها إياه ترد لها. مثلا كان العقد حوالي 10 جرام، ترد لها بعد كده 10 جرام، سواء كان وزن قيمة الذهب لما باعته بناقص أو بزايد، ولما جاءت تشتري لها بناقص أو بزايد، ما خلاص هي مسؤولة ترد الذهب. لكن إذا قالت لها خذي هذا العقد وبيعي وقيمته دين مني لك، فقالت لها أنا بعته ب11,000، فخلاص هذه ترد ال11,000، ما عاد يأثر في القضية أنه كون هذا العقد بعد كذا زاد ولا هذا العقد بعد كذا نقص. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فلازلنا في شرح كتاب الجنائز من سنن ابن ماجة وانتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، كيف للأحياء؟ قال: أجود وأجود.
باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بقوله تلقين الميت أي من قارب الموت، يعني كان في السياق، يعني من كان في السياق ولم يصل إلى حد أن يعاين الملائكة، مسألة. والمراد بالتلقين يعني أن يذكر عنده هذا اللفظ، ما تقول له قل يا فلان قل كذا، لا، تجلس تقول عنده بهدوء وبشويش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحان الله وتبارك الله والحمد لله رب العالمين، تجلس تقول هذا بهدوء، فهو يسمع ويقول. قالوا: لأن الميت حينما يكون في السياق يكون في شدة وفي تعب، فإذا ما أمرته قد ينفر من هذا الكلام ولا يقوله، لكن حينما تقوله بهدوء هو يتلقنه فيقوله. هذا معنى لقنوا، هذا معنى لقنوا. وجاء في حديث اليهودي الغلام الذي كان يخدم الرسول، قال: يا غلام، قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقالها ومات. فهذا أيضا صيغة أخرى للتلغين، إنك تقول زي كده بس يعني كمان بهدوء، كمان بهدوء. مسألة: أورد المصنف رحمه الله هذه الصيغة، والصيغة التي جاءت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر الحديث في آخر الباب، قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أقول المحقق يعني ما أدري إيش حكايته، أشار إن السند ضعيف، ثم في ثنايا الكلام أورد رواية لهذا الحديث بسند، قال هذا إسناد قوي. طيب من البداية يقول إيش حسن لغيره، لكن ما أعرف كيف الطريقة اللي هو ماشي عليها. يعني أورد أن هذا الحديث أخرج أحمد في فضائل الصحابة والنسائي والحاكم في المستدرك من طريقين، عن يعقوب بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر. شوفوا روايتنا هنا برضو عن عبد الله بن جعفر، إسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبي، عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب أنه قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات
وأمرني إذا نزل بي كرب أو شدة أن أقولها لا إله إلا الله الكريم الحليم، سبحان الله، سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت وينفث بها على الموعوق. قال المحقق: وهذا سند قوي. طيب هذا هو نفسه الحديث عن عبد الله بن جعفر، هذا هو نفسه، ليش مو من البداية قلت هذا حسن لغيره وأشرت إلى هذا الطريق الثاني؟ لأنه حتى إسحاق بن عبد الله بن جعفر اللي قلت أنه لم يذكره أحد بجرح ولا تعديل قد تبع بهذا السند، فينبغي أن تقول حتى هذه العلة تزول بهذه المتابعة ويكون الحديث حسن لذاته كمان مو حسن لغيره إضافة إلى كونه من آل البيت، لكن هكذا جرى هذا المحقق. الشاهد أن الصيغة الأولى للتلقين أن تقول لا إله إلا الله، الصيغة الثانية أن تقول لا إله إلا الله الكريم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله سبحانه وتبارك الحمد لله رب العالمين كما وردت عليه، والصيغة الثالثة أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كما لقن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود. والحاصل أنك تقول هذا عند الميت، عند من حضره السياق، سياق الموت، تقولها بهدوء حتى يأخذها منك. مسألة: هذا التلقين هو الذي ورد في السياق، يعني عند حضور الموت. طب هل ورد التلقين بعد الموت بل عند الدفن؟ أقول هذه مسألة يذكرها العلماء في باب التلقين، فقد ورد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفنتم صاحبكم فقفوا عند قبره وقولوا يا فلان ابن فلانة لا تنسى ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق والصراط حق والبعث حق إلى. أقول هذا الحديث من أهل العلم من حكم أنه موضوع، من أهل العلم من حكم أنه ضعيف، ومن أهل العلم من حكم أنه إسناده قوي، ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم الحافظ ابن حجر. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن التلقين بعد الموت فقال: ما كانوا يعرفونه إلا أنه في الشام لما مات أبو المغيرة جاء هذا، أحدث هذا، يعني جاء من لقن أبو المغيرة وهو في قبره بهذا الكلام يا فلان ابن فلان. ولكن أنا عندي في الحديث وقفة في الثبوت من جهتين. الجهة الأولى أنه يقول فيه يا فلان ابن فلان، وهذا خلاف ما جرى عليه الشرع، فإن الشرع جرى على أن الناس ينسبون إلى أبائهم، بل إن الرسول يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهذا يقتضي أنه ما يقال لأحد يا فلان ابن فلان من غير حاجة تدعو إلى ذلك. هذه أول نكارة في المتن. ثاني نكارة في المتن أن الذي صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة بعد الدفن: سلوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا يقتضي أن من السنة بعد أن يموت الميت ويدفن أن يسأل له التثبيت، لأنه جاء أن الإنسان بعد الدفن يأتيه الملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن رسولك، كما جاء في حديث عند الترمذي من حديث منكر، حديث قصة منكر ونكير في حديث البراء بن عازب، حديث طويل في هذا الحال وهذا الأمر. ووجه النكارة هنا أن الرسول علمهم أن يسألوا له التثبيت ويستغفروا له ولم يعلم التلقين، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم التلقين. زيادة أمر ثالث أن هذا لا يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن من أهل العلم مثل الإمام ابن القيم في كتاب الروح، مثل الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان في أضواء البيان، مثل أهل الفتوى لجنة الإفتاء المسؤولة في بعض البلاد العربية، في بلدين من البلاد العربية سئلوا عن التلقين بعد الموت في القبر فأقروا وذكروا أن هذا من السنن. فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث قوي كما قال الحافظ ابن حجر، ورأوا أنه يتقوى بجريان العمل، مع أنه ابن القيم اللي ذكر جريان العمل يخالفه كلمة الإمام أحمد ابن حبان، فإنه قال ما يعرفه إلا أنه في بلاد الشام حينما مات أبو المغيرة صنعوا هذا، فهذا ينفي جريان العمل. لكن يعني هذا الأمر نحن نرى أنه لا يظهر أنه من السنة، لا يظهر أنه من السنة، فإن حديث أبي أمامة فيه علة غير العلة اللي هم يذكروها. العلة الأولى أن الرجل ينادى باسم أمه، وهذا خلاف السنة في الشرع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: سلوا لصاحبكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل، كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كلمة على الهامش، يقول قوله صلى الله عليه وسلم فإنه الآن يسأل يقتضي أن هذا خاص بهذا الرجل فقط دون غيره، فأقول أين أنت عن حديث البراء بن عازب الذي فيه أن الإنسان من حين ما يدفن يأتيه الملكان ويسألانه، فيقتضي هذا أن الأمر عام أنه ليس خاص بهذا الرجل، ليس خاص بهذا الرجل، أن هذا حكم عام. فالإنسان إذا أراد اتباع السنة فإنه يغنيه عن التلقين الذي نقول أنه ما ثبت بعد الدفن، يغنيه أن يسأل لصاحبه التثبيت وأن يستغفر له، يقول اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم عنه، اللهم يسر عليه أمر السؤال ونحو ذلك، ممكن أن يدعو بهذه الدعوات. فهذا التلقين بعد الدفن، هذا التلقين بعد الدفن. فائدة على الهامش: طريقة أهل العلم الذين جروا على تقوية هذا الحديث بجريان العمل، بجريان العمل، واستدلوا على تقوية الحديث بهذا، يدل على أن هناك أصل لتقوية الحديث بجريان العمل. لكن كونه في هذا الحديث ما ثبت أو نناقشهم في هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. مسألة حديث عبد الله بن جعفر يقول: لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أقول وردت نحو هذه الدعوات في الكرب وفي الشدة، وأن ما نزل بأحد كرب أو شدة ودعا بهذه الدعوات إلا فرج الله عنه. أقول أولى الناس بأن يدعو بهذا الدعاء وأن يدعى عنده بهذا الدعاء يذكر به هم من حضر في السياق، لأنه هذا كرب شديد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في السياق كان يقول: إني لا أوجع أو لا أوعك كالرجلين منكم. ولما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي من الصداع وتتألم فكانت تقول: واكرباه، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا واكرباه، كيف يا عائشة، لو أنك متي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فهذا كرب، الإنسان عند الموت يكون في كرب، فتذكره بهذا الدعاء أيضا مما يناسب هذا الحال، وهو مما يقوي أصلا هذه الرواية. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: ففعلت، فأعقبني الله من هو خير منه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق، علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها عند موتاكم، يعني ياسين. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون تحويل قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا المحاربي جميعا عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت فلانا فاقرأ عليه مني السلام. قال: غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك. قالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يموت فقلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام.
الله أكبر. هذا الباب باب ما يقال فيما يقال عند المريض إذا حضر. أقول هذا التبويب من الإمام ابن ماجه يفسر التبويب الأول اللي هو قوله في هذا الباب الذي قبله تلقين الميت، فهو يقول في هذا الباب ترى أنا أقصد بتلقين الميت يعني إذا حضر، يعني إذا حضر. وباب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر فيه مسائل. المسألة الأولى قوله إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أقول هذا، وهذا حديث صححه المحقق، أقول هذا فيه أنا من مواضع الإجابة هذا المحل. ليش؟ ما السر في ذلك؟ لأن هذا المحل محل تخشع فيه النفس وتذهب فيه الغفلة ويحضر فيه استحضار الموت وتذكر ما عند الله في الآخرة، فيكون الإنسان أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي، مفهومه أن الله مفهوم المخالفة أن الله يقبل الدعاء إذا حضر القلب، فهذا من الأماكن التي تحضر فيها القلب، فالرسول أكثر فيه من الدعاء. كلمة على الهامش برضو من تصرفات المحقق، مر معنا بالأمس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اللي هو حديث عمر بن الخطاب قال لي رسول الله إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. المفترض أن يقوي هذا الحديث بهذا الحديث، لكن ما صنع هذا. هذا الحديث صححه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. واضح؟ مسألة سبق التنبيه عليها لكن أؤكدها، أي موضع ورد فيه أن الملائكة تدعو أو الملائكة تؤمن معنى هذا أن هذا الدعاء إيش؟ مستجاب. ليش؟ لأن الملائكة إيش الله وصفهم بإيش؟ أنهم يفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، فكل ما ورد أن الملك يقوله أو يفعله فهذا يعلم أنه من الله، والملك لا يفعل إلا ما يمره الله به، وما دام أنه مما يمره الله به فهو دعاء مستجاب. المسألة الثانية التالية قوله قولي اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبة حسنة، قالت ففعلت فعقبني الله من هو خير منه محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة زوج أم سلمة هو أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة أخيه أم سلمة وكان تحت رعايته أولاد أخيه من الرضاعة، وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة كمان كلام آخر، قال لها قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني خيرا منه. قولي اللهم اخلفني خيرا منه، فهذا دعاء، وهذا دعاء يقوله الإنسان إذا ما نزلت به أي مصيبة، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني خيرا منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة حديث معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوها عند موتاكم يعني ياسين، أيضا المحقق ضعفه هنا، وأخرج الإمام أحمد في مسنده طبعة الرسالة تحت رقم 16696 حديث عن غضيف الثمالي أذكره لكم، 16969 قال أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه. إيش يعني اشتد سوقه؟ نزل. يعني حضر في سياق الموت خلاص بينازل. قال هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن الشريح السكوني فلما بلغ 40 منها قبض. قال وكان المشيخ يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. ومعنى على موتاكم أي الذين حضرهم الموت. فهذا معناته حديث ثابت، حديث ثابت، وضعفه ضعف محتمل يتقوى بهذا الأمر. طب ما وجه التقوي بهذا الأمر؟ نقول غضيف بن الحارث الثمالي صحابي، هذا صحابي فعل هذا، والمشيخة يعني العلماء الكبار كانوا يفعلونه، فهذا دل أن هذا أمر كان معروف عندهم. وحينما يقول تابع وكان المشيخة يفعلونه، يعني كان من اللي يفعله؟ الصحابة أو كبار التابعين، صح ولا لا؟ فهذا دليل على أنه يشرع أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، وأنها مما يخفف به عنه كربات الموت. وإن للموت كربات، وإن للموت كربات، والرسول قال، وهو الرسول قال: إني لأوجع وجع الرجلين منكم. فيعني قراءة سورة ياسين عند الميت مما عند المحتضر مما يخفف عنه بإذن الله كربات الموت، مما يخفف عنه بإذن الله كربات الموت. ما أدري إيش باليوم على المحقق. المحقق في تحقيقه لمسند أحمد، في تحقيقه لسنن أبي داود، أشار إلى حديث وأثر غضيف بن الحارث الثمالي، وقوى به حديث معقل، حديث معقل بن يسار. لكن هنا ما أشار في سنن، فيبدو أن هذا كان قديم مادي، لكن هناك أشار إلى قصة غضيف بن الحارث الثمالي، وهي موجودة في مسند أحمد في تحقيق الرسالة، طبعة الرسالة 16969. الحديث الذي يلي مسألة: لما قالت أم بشر لكعب بن مالك: إذا لقيت فلانا فسلم عليه، فقال كعب بن مالك: إننا نكون في شغل. فردت عليه أم بشر بقولها: أما سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ إيش معناه؟ معناته أنهم أحياء في الجنة يطيرون، فأنت إذا لقيته سلم عليه، هذا معناه. أقول قوله صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين في طير خضر يوم القيامة يحتمل معنيين. المعنى الأول أن أرواحهم تصير طير خضر تتنقل في الجنة، المعنى الثاني أنهم يكونون داخل هذا الطير. أقول لكن المعنى الأول هو المراد هنا وليس المعنى الثاني. ليش؟ لأنه ورد في الشهداء أنهم في حواصل طير خضر تطير بهم في الجنة، يأكلون من ثمرها ومن شجرها وتحت العرش، في حواصل بعد الدرس تعالى، في حواصل طير خضر هذا الشهداء، يعني تبقى أرواحهم كما هي وتكون الطيور كالمراكب يركبون فيها وتطير بهم، بخلاف أهل الإيمان هم أرواحهم تصير طير تطير. ولا شك أن حال الشهداء أعلى من حال سائر المؤمنين، وهذا بحثناه وأطلنا في بحثه في شرح الموطأ، ما أدري اللي حضر معنا يتذكر هذا البحث، بحثناه وأطلنا في شرحه في شرح موطأ الإمام مالك، والإمام مالك برضو أشار إلى هذه المسألة هناك، وذكرنا أن الأحاديث دلت أن أرواح المؤمنين تصير طير خضر يوم القيامة في الجنة إلى أن تقوم الساعة، وأرواح الشهداء في حواصل طير، يعني تصير زي المركبة لهم، هم يركبون فيها ويشاهدون ما في الجنة ويتنعمون بما فيها بأرواحهم كما هي في داخل هذه الحواصل، بينما هناك المؤمنين هم يصيرون طير خضر تطير في الجنة، وهذا من كرامة الله لأهل الإيمان. فكل أهل الإيمان يكونون على هذه الصفة، والشهداء يزيدون عنهم بهذه الصفة، أن أرواحهم تكون في حواصل طير تطير بهم في الجنة، يأكلون من ثمرها وتطير بهم تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه من الكرامة التي تكون لأهل الإيمان يوم من حين ما يموتون. وفي حديث البراء بن عازب الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو حديث حقيقي بأن الإنسان يتأمل ويراجع، كلما شعر قسوة في قلبه يرجع يقرأ، لأنه يذكر بالموت ويذكر بما يكون الحال فيه من عذاب القبر وأحواله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن القبر يكون لابن آدم إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأنه يوسع له في قبره مدى بصره، وبينما الكافر يضيق عليه في قبره. فهذا من أمر البرزخ الذي سيكون، وهو من مقدمات أمور الآخرة، من مقدمات أمور الآخرة. مسألة هذا الذي طلبته أم بشر جاء ما يؤكده من حديث جابر، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت: اقرأ على رسول الله السلام. برضو جاء أيضا من قصة بلال، وجاء من غيرهم أن هذا الأمر كان يعني معروفا بينهم يتداولونه: اقرأ على فلان السلام. حتى جاء في الحديث أن الإنسان إذا قبض وكان من أهل الإيمان، انتبهوا، هذا الحديث حسن لغيره، وبعض أهل العلم حسنوا أيضا، أنه إذا مات التقته الأرواح، أرواح أهل الإيمان، وسألته عن أهل الدنيا الذين فارقوهم. الأب يسأل عن ولده، والولد يسأل عن أهله، والزوج يسأل عن زوجه وعن أولاده وعن كذا، ماذا صنع فلان؟ فيقول لهم مثلا: فلان مات. قالوا: لم يؤتى به إلينا. فيتحسرون عليه، يقولون: أخذ إلى أمه هاوية، أخذ إلى أمه هاوية، يعني مات على غير الإسلام. وهذا الحديث يفيد أن أرواح المؤمنين تلتقي، وأنهم يسألون الذي يأتيهم عن حال أهل الدنيا، مما يشعر أنهم لا يعلمون شيئا من بعد الموت عما يكون عليه حال الناس في الدنيا بعدهم. وأن ما ورد من أن الميت يسمع قرع نعالهم، أو أن الميت يرى حال الذين يبكون عليه وحال حمله للجنازة روحه ترى هذا، أن هذا أمر وقتي ليس على طول، وأنه بس فقط في هذا الوقت. وأن ما ذكرته أم بشر وما ذكر في أثر جابر أنه أمر كان معروف، وله ما يدل عليه، له ما يدل عليه، فإن أرواح المؤمنين كونها تلتقي وأنهم يسلمون على بعضهم البعض، وأنهم يعني حتى يقولون في هذا الحديث: حينما يؤتى بفلان من الدنيا خلاص تأتي روحه، يأتون عليه يسألونه، فيقول بعضهم لبعض: أتركوه يرتاح من نكد الدنيا، أتركوه يرتاح من نكد الدنيا أو من تعب الدنيا. وهذا يفيد فعلا أن نزع الروح فيه تعب وفيه مشقة مهما كان، حتى لو كان مؤمنا. ما قاله إلى أرواح المؤمنين يا نعم، حتى قال: أتركوه حتى يرتاح من تعب الدنيا. وهذا الحديث يفيد أن قضية أرواح المؤمنين طير خضر في الجنة، أن هذا في وقت من الأوقات وليس في كل الأوقات، أو أنه يشير إلى أنهم يلتقون بهذه الصورة، يلتقون بهذه الصورة، فإنه يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. واضح؟ الحاصل أن ما ذكرته أم بشر أمر مقرر، وكلام وحجتها فيه قوية، وأنها يعني ردت على كعب بن مالك لما قال: إننا نكون في شغل عن هذا، فنقول: لا، كلامها صحيح، ممكن الإنسان يلتقي بالمؤمنين إن شاء الله إذا كان من أهل الإيمان، ويبلغهم السلام، وسيسألونه عن حال الناس الذين تركوهم بعد أن ماتوا: ماذا صنع فلان، ماذا صنع بفلان. فإذا ذكر لهم رجل أنه مات وسبقني بالموت، قالوا: لم يمر علينا، فأخذ إلى أمه هاوية، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار ومن عذابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. أوه، ما سجلنا اليوم، ما سجل درس ناقص. طيب، اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها: لا تبتئسي على حميمك، فإن ذلك من حسناته. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا نصر بن حماد قال: حدثنا موسى بن كردم عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: إذا عاين.
نعم. باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، النزع مشقة، والمراد بالنزع إخراج الروح من البدن. وقد ورد في حديث البراء بن عازب ذكر صفتين: صفة إخراج الروح من البدن في المؤمن من المؤمن، وصفة إخراج الروح من البدن من الكافر. فذكر أن المؤمن تسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العزين، وذكر أن الكافر تسل الروح من بدنه كما يسحب الحديد المحمى من الصوف، كيف يلصق فيه وكيف يخرج بشدة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن في النزع أخف بكثير من أمر الكافر. والمراد بالنزع خروج الروح، خروج الروح وانفصالها عن الجسد. مسألة، الحديث الأول الذي أورده المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها حميم لها، يعني قريب لها أو إنسان صديق لها، ولا يسأل حميم حميمة، يعني صديق قريب جدا يعني يعز عليها، وهو في السياق. فقال لها: لا تبتئسي يا عائشة، فإنه يؤجر على هذا. وأنا أقول هذا وإن كان المصنف ضعفه، ولكن بالنظر لعموم ما ورد في الشريعة هذا أمر صحيح، فإن المسلم يساب على ما يعترضه من المشاق ومن الصعاب إذا صبر واحتسب، إذا صبر واحتسب، خاصة في هذا الأمر الذي لا مفك منه. ولو كان أحد سيخلص من هذا الأمر لخلص منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد سيخلص من هذا، أنه يعني سيمر بحال النزع وحال خروج الروح، وأنه سيرى هذه الكربات التي جعلها الله عز وجل سنة كونية في الحياة، ما حد ينجو من ذلك. حتى من جاءكم أنه يموت فجأة كده طق مات. ليش؟ أقول لأنه حساب الوقت في الموت ليس كحساب الوقت في الدنيا وعالمنا. فأنت قد ترى أن القضية لم تستغرق إلا ثانية، ولكنها في حقيقة الحال على هذا الرجل تستغرق وقت طويل. خذ عبرة بالنائم اللي ينام دقائق ويرى نفسه أنه يعني عاش سنوات وشهور، وأنه عمل كذا وعمل كذا، وهو يعني دقائق، وهو دقائق. فكذا الحال في حال الموت والنزع، لا يغرك أنه يموت في لحظة. أما ورد أن موت الفجاء أخذت آسف، إيش يعني أخذت آسف؟ يعني أخذت غضبان، أن الأسف بمعنى الغضب. طبعا هذا في غير المؤمن، هذا في غير المؤمن، فإن موت الفجاء لغير المؤمن أخذت آسف. طيب كيف يتحقق أخذت آسف؟ طب هذا حتى ما تعب في النزع، فنقول لك لا، هو لم يتعب في النزع بحسابك بنظرك، ولكنه في الحقيقة خلاص انتقل من عالم إلى عالم آخر، حساب الوقت فيه يختلف عن حسابنا. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الذين يقتلون أنفسهم بسلامتكم ربي يصرف عننا وعنكم السوء، يقتلون أنفسهم بضرب رصاصة مثلا إلى الدماغ، يقول هذا موت سريع، يقول هذا موت سريع بحسابكم، لكنه عند الله عز وجل سيعذب هذا من حين ما يعني يحصل له حكم الموت، ويكون بحساب وقت غير حساب. فأنت ترى أنه في حسابنا في الدنيا راح، لكنه هناك سيكون نزع روح، سيكون شيء يعني آخر غير الذي أنت تشعر به، لأنه خارج حساب أوقات الدنيا وخلق الناس في هذه الدنيا. مسألة، أورد حديث أن المؤمن يموت بعرق الجبين. أقول العلماء رحمهم الله قالوا يموت بعرق الجبين، والمراد بعرق الجبين ما يخرج منه من جبينه. قال: وسبب خروج العرق يعود لأمرين. الأمر الأول ما يعانيه من الشدة، ما يعانيه من الشدة. طب قالوا الكافر يعاني شدة في النزع، مع ذلك تخصيص المؤمن بذكر عرق الجبين معناته الكافر لا يعرق في جبينه. أقول الكافر لا يعرق في جبينه من الرعب ومن الخوف. ما تسمع يقول لك الإنسان خاف ألين ريقه نشف، ألين دمه جمد، لكن المؤمن لا، معناته في شيء فيحصل منه هذا فيتألم فينزل عرق الجبين. وقيل شيء آخر الأمر الثاني، قيل أنه من الحياء، قال حينما يموت ويرى أن الملائكة تبشره بالجنة فيستحضر ذنوبه وما عمله من سيئات فيستحي فيخجل، وإذا خجل خرج العرق من جبينه خجلا مما يعني سيكون، فهو يعلم أن الله سيكرمه وهو يعلم أنه صاحب سيئات، فيعتريه خجل شديد يجعله يعرق من جبينه. فأنا أقول هذا وهذا كلاهما محتمل والله أعلم، إنما نحن نثبت هذا. مسألة، هذا من علامات حسن الخاتمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لمن هذا حاله بأنه مؤمن، قال المؤمن يموت بعرق الجبين. طبعا علامات حسن الخاتمة كثيرة، منها أن يموت على عمل صالح، منها أن يموت على صفة من صفات الشهادة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يموت آخر كلامه لا إله إلا الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة، ومنها أن يموت بعرق الجبين، أن يموت بعرق الجبين. فنحن يعني نرجو لهذا إن شاء الله حسن الخاتمة، نقول لأنه مات بعرق الجبين، يعني عند موته خرج عرق من على جبينه، فهذا إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختام المسلمين على خير. مسألة، قوله في حديث أبي موسى متى تنقطع معرفة العبد من الناس، قال إذا عاين. طبعا برضو هنا المحقق قال هذا ضعيف، بعدين في آخر الكلام أورد حديث ثاني يقوي، المفترض أن يقول في الأول حسن لغيره. طبعا معلوم أن الإنسان إذا عاين خلاص كل شيء ينتهي. إيش يعني عاين؟
رأى الملائكة،
يعني شاهد الملائكة وبلغت الروح الحلقوم. لذلك حتى التوبة لا تقبل حين ذاك، لما؟ لأنه عاين خلاص، عرف أن الله حق. ولذلك التوبة لا تقبل من العبد إلا إذا كانت في وقتها، وقتها أن يتوب الإنسان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم كما جاء في الحديث، يعني ما لم يغرغر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تقبل توبة العبد ما لم غرغر، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فقد جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا طلعت من مغربها لا يقبل الله توبة تائب. فمن شروط التوبة أن تكون في وقتها، أن تكون في وقتها، فإن الله لا يقبل توبة العبد إذا غرغر. طب ليش؟ لما لا يقبل إذا غرغر؟ ليش؟ لأنه خلاص سيكون قد شاهد أمور الآخرة، شاهد الملائكة وشاهد الحق وعرف أن ما كان يخبر به كان حقا وصدقا، وأنه الآن انتقل من عالم إلى عالم. يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لما حضره النزع كان يقول لا، فلما يهدأ يسألونه ما لا، قال أتاني إبليس وقال فلت مني يا أحمد، فكنت أقول له لا ليس بعد. يقول ابن تيمية، وهذا يفيد أن بعض الناس قد يحصل أن يأتيهم إبليس ويدعوهم إلى الشرك ولا ترك التوحيد، فيقول لقد فلت مني، أو يأتيه بصورة أبيه وأمه ويدعوه إلى الشرك، عرفت. ولذلك الإنسان أن يقرأ عند الميت القرآن، أن يقرأ عند الميت سورة ياسين، أن يذكر بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مما يعصمه إن شاء الله من أذية إبليس. والعلماء أحد تفسيراتهم لفتنة المحيا وفتنة الممات، قالوا فتنة الممات هي ما يحصل للإنسان عند النزع، والتفسير الآخر أن فتنة الممات هي ما يحصل من الفتنة عند القبر، في القبر. طب هل هناك ما ينجي من عذاب القبر؟ هل هناك ما ينجي من عذاب القبر؟ نقول نعم، ورد أن الإنسان إذا كان يكثر من قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يكثر من قراءتها ويحفظها ويكثر من تردادها، أن هذه السورة تمنع عنه العذاب إذا ما أراد أن يأتيه العذاب وهو في قبره. طب هل هناك ما يؤمن الإنسان فتنة القبر؟ لأنه عندنا فتنة وعندنا عذاب. فتنة القبر هي السؤال والامتحان، هي السؤال والامتحان. هل هناك ما يؤمن الإنسان فتنة القبر؟ نقول نعم. أخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإذا مات جرى عليه عمله إلى أن تقوم الساعة، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. إيش يعني أمن الفتان؟ يعني أمن فتنة القبر. جاء حديث عن فضالة بن عبيد بإسناد حسن خارج صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت انقطع عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجري عليه عمله ويؤمن فتنة القبر. فهذه الرواية مفسرة لكلمة الفتان. فمما يقي الإنسان من فتنة القبر وعذاب القبر قراءة سورة تبارك، ومن فتنة القبر إيش؟ الرباط. طيب يا أستاذ، إحنا الآن ما فينا نروح الثغور، لأن الرباط إيش معناه؟ يعني الخروج في طبعا هذه بشرة كبيرة للجنود المقاتلين. إحنا عندنا جنودنا الآن يقاتلوا في جنوب المملكة العربية السعودية، وعندنا جنودنا يقاتل يعني يقفون على الثغور في شمال المملكة وفي شرق المملكة. فهؤلاء الجنود الذين يقفون في الرباط يدخلون في هذا الأجر العظيم، أجرهم يكتب لهم إلى أن تقوم الساعة، ورزقهم يجري عليهم إلى أن تقوم الساعة، ويؤمنون فتنة القبر إذا مات، ويؤمنون فتنة القبر إذا مات. هؤلاء أهل الرباط الحقيقي. طب نقول يا أستاذ أنا ما عندي، الله ما يسر لي أن أروح للثغور أجلس مرابط. وهذا يديكم سر من أسرار لما السلف كانوا يهتمون بقضية الرباط، أنهم يرابطون، سنة يرابطوا سنة يحجوا، سنة يرابطوا سنة إيش السر؟ فأقول إذا فاتك الرباط في الثغور فلا يفوتك الرباط في المسجد، فإن انتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، لا يفوتكم الرباط في المسجد. فإن الرسول حينما ذكر هذا في أجر من رابط في المسجد وانتظر الصلاة إلى الصلاة قال ذلكم الرباط، قال يعني هذا لمن فاته رباط الثغور هذا يأتيه إن شاء الله مثل أجر المرابط. يصير هذا العمل ينولك إن شاء الله شيئا من هذا المعنى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الرباط في الثغور، لأهل الرباط في الثغور. وهذا إذا عرفنا إيش معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا عاين. أوقف ولا أمشي؟ يلا الباب اللي بعده بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغميض الميت. قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثني أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قزعة بن سويد عن حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت.
نعم. أقول: باب ما جاء في تغميض الميت فيه مسائل. المسألة الأولى: إذا مات الميت فإنه يشرع أمور. الأمر الأول ما تقدم ذكره عند السياق من تلقينه لا إله إلا الله، من تذكيره بالله سبحانه وتعالى، ومما سبق ذكره. هذا الأمر الأول. فإذا ما مات وانتقل وخرج من عالم الدنيا إلى عالم يعني البرزخ ومات، فإنه يشرع في حقه أن تغمض عينه. وذلك أن الميت إذا مات عينه تتبع الروح، توقف كذا الروح تتبع الروح، فأنت تغمض عينه. وذكر الفقهاء أمر آخر، أنك
تربط لحييه، لأنه هذا العظم والعضلة هذه بسبب الموت إذا لم يربط هكذا تظل فاغرة. فعند الغسل قد يدخل ماء وقد يحصل شيء يعني لا يليق بأمر الميت، فيكون رباط هذا مما يعني يحسن بحال هذا الميت، يربط بهذا الرباط حتى يضم لحييه إلى الفكين بعضهم إلى بعض بهذا الرباط. أيضا ذكر الفقهاء أيضا أنه تربط ساقيه وقدميه، لأنه أيضا يعني تتشنج وتتعصب وتكون على هيئة صعبة بعدين وقت الغسل، خاصة إذا كان يعني سيتأخر في غسله أو كذا سيكون قضية صعبة. وإن كان الآن علماء التشريح يقولون الميت إذا مات يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أن يموت على هذه الهيئة التي كان عليها ويكون جسده يعني أقرب لليونة. المرحلة الثانية يقولون مرحلة التخشيب. المرحلة الثالثة يقولون يرجع يلين جسده، ولكن هذه تأخذ أوقات حوالي 48 ساعة أو أكثر. ولذلك نحن نقول ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله هو هذا الأليق بحال الميت، فيغمض البصر كما تغمض العين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية أيضا يؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مما ينبغي أن يراعى أن لا يقال إلا خيرا، فيدعى للميت ويدعى لأهل الميت ويعني يسأل الإنسان ربه خير، لأن هذا مكان قد يعني حضرته الملائكة والإنسان يستعد أن الله عز وجل يستجيب إن شاء الله له دعاء. الباب الذي بعده سنختم كل ما ينبغي أن يقال.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقبيل الميت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. قال: حدثنا أحمد بن سنان والعباس بن عبد العظيم وسهل بن أبي سهل قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.
وقال كما يروى أن أبا بكر قال: طبت يا رسول الله ميتا وحيا. فهذا من الأمور التي إذا حصلت من الإنسان لا مانع منها شرعا، إذا حصلت من الإنسان لا مانع منها شرعا، يحصل عند الإنسان إذا كان إنسان يعزه أو يحبه أو كذا أنه يقبله على رأسه أو على خده أو على جبينه ويدعو له ولا يقول إن شاء الله إلا خيرا. فإذا صدر مثل هذا الفعل فهذا الفعل إن شاء الله لا حرج فيه، وورد ما يدل على مشروعيته في الجملة. وهذا هو ختام ما يتعلق بما يفعل مع الميت قبل غسله، ما يفعل مع الميت قبل غسله. إن شاء الله نبدأ بعد ذلك فيما يفعل مع الميت من الغسل وما يكون بعد الغسل. في أسئلة ولا خلاص؟ طيب نسمع.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هناك مجموعة من الإخوة يعملون في شركة أعمال خطرة، يعملون في قمم العمارات وغيرها، والضمان الاجتماعي إلزام على صاحب الشركة، لكن صاحب الشركة مصرح للضمان براتب أقل مما هو يدفعه لنا حتى لا يدفعون عليه الضرائب، فهل فعله صحيح وهل لنا نطالبه بالزيادة؟
نعم، فعل صاحب العمارة أو صاحب الشركة هذا غش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فهذا الذي يفعله غش، هو يغش التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي بذكر رواتب الموظفين حتى لا يحسب عليه التأمين بنسبة عالية، وهو يغش ويضر العاملين عنده لأنه بحسب ما ذكر من رواتب هؤلاء الموظفين سيحسب لهم ما نسميه نحن إيش؟ التقاعد الذي سيكون لهم بعد تقاعدهم. فهذه قضية غش في غش، فتصرف هذا صاحب الشركة لا يصح، تصرف صاحب الشركة هذا لا يصح. أنا اللي فهمته أنه هذا كله يتعلق بالتأمين الاجتماعي اللي احنا نسميه عندنا التقاعد، لكن إذا كان مراده بالضمان الاجتماعي التأمين المعروف شركات التأمين، فهذا أصلا العمل أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم يرون أن التأمين ضد المخاطر أنه محرم وأنه لا يجوز، أنه محرم وأنه لا يجوز. بعض أهل العلم مثل الشيخ أحمد الزرقة، مثل الشيخ الزرقة، ومثل الشيخ العبيكان، وبعض أهل العلم يرون أنه جائز، يرون أنه جائز. ولا شك أنه الأحوط أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور التي اختلف فيها أهل العلم بين التحريم وبين عدم التحريم. قضية أنه هل لنا أن نكلم صاحب الشركة أن لا يفعل هذا بنا؟ نقول نعم، لأنه يغشكم ولأنه يضركم، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول أنه قد تزوج منذ فترة وحصلت بينه وبين أهله مشاكل كثيرة، والسنوات تمر والمشاكل تزداد، واستنصح المشايخ فنصحوه بالطلاق، حتى تأثرت علاقتي بسبب هذه المشاكل مع والدي وأصدقائي، إضافة إلى تدهور الجانب الديني، وأشار له ولكنه آثر الصبر ومحاولة إصلاح الأمر، لكن اليوم يرى نفسه أنه غير قادر على المواصلة مع أهله، وعلاقته تزداد سوءا، ويخاف أن يظلمهم، وهو غير قادر أيضا على التعدد، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
توجيهي أن العامي إذا استفتى وسأل وناس من أهل العلم يثق فيه، يثق فيهم، لا ينبغي أن يترك كلامهم ويذهب إلى غيرهم. أنت الآن تقول أنا استفتيت شيوخ وشرحت لهم وقالوا لي طلق، ليش تجيني؟ لما تأتيني؟ اذهب لها كما قال هؤلاء الشيوخ وفعل، خاصة وأنت تذكر كذا وكذا وكذا. وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به العامة، أن يعلم أنك ما دمت رجعت إلى المشايخ والمشايخ أفتوك بفتية، فليس لك أن تخالف كلام من أفتوك، إلا إذا كان هذا المفتي أو هؤلاء خالفوا آية أو حديث أو إجماع أو قياس صحيح. أما مدام الأمر هكذا وتقول أنهم مجموعة، استفتيت مجموعة كلهم قالوا لك طلق، فتجي البازمول الضعيف المسكين اللي في مكة جالس ما عنده شيء، تجي تسأله عنه، أسمع كلام المشايخ اللي أفتوك. في سؤال ثاني؟
سؤال أخير.
أيها.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه المرأة تقول إنها احتاجت مبلغا من المال، فأعطتها أختها عقدا من الذهب فباعته بأحد عشر ألفا، وبعد عام زاد ثمنه 17 ألفا، فماذا تفعل؟
إذا كانت أختها أعطتها هذا على سبيل الدين، هذا العقد على سبيل الدين، فهي مسؤولة أن ترد لها هذا العقد كما هو أو وزنه كما هو بقيمته، ليست أختها مسؤولة عن القيمة، إلا إذا قالت لها أنت بيعي وقيمته هي دين مني لك، هذه قضية ثانية. أما إذا كان أدانتها العقد، خذي هذا العقد وفرج بعدين رجعي لي هو، فهي مسؤولة أن ترد عليها العقد أو وزنه سواء زاد ولا نقص، ما عندنا يعني دخل، ترد عليها الذهب كما هو، كما أعطتها إياه ترد لها. مثلا كان العقد حوالي 10 جرام، ترد لها بعد كده 10 جرام، سواء كان وزن قيمة الذهب لما باعته بناقص أو بزايد، ولما جاءت تشتري لها بناقص أو بزايد، ما خلاص هي مسؤولة ترد الذهب. لكن إذا قالت لها خذي هذا العقد وبيعي وقيمته دين مني لك، فقالت لها أنا بعته ب11 ألف، فخلاص هذه ترد ال11 ألف، ما عاد يأثر في القضية أنه يكون هذا العقد بعد كذا زاد ولا هذا العقد بعد كذا نقص. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.